نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في الحلقات السابقة دراسة رسالة بطرس الرسول الثانية، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. والآن إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثاني من هذا السفر النفيس وهذه الرسالة العظيمة، أي رسالة بطرس الرسول الثانية. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بطرس الرسول الثانية، ابتداء بالأصحاح الثاني والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
نقرأ في رسالة الرسول بطرس الثانية الأصحاح الأول والعددين 20 و21: عالمين هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فلا يجوز لأي إنسان أن يفسر الكتاب المقدس كما يشاء، وليس هناك تفسير خاص يمكن لأي شخص أن يدعي أن الله أعطاه إياه. والحقيقة هي أن الكتاب المقدس نفسه يشهد عن وحي كلمة الله. فعلى سبيل المثال نقرأ في رسالة الرسول بولس الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث والعدد 16: كل الكتاب هو موحى به من الله. يقتضي التنويه هنا أن الشيطان يهاجم الإنسان دائما من خلال تشكيكه في كلمة الله، أو من خلال تشكيكه في لاهوت يسوع المسيح، ومن خلال تشكيكه في عمل الروح القدس. فنحن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثالث والعدد الأول أن الحية قالت لحواء: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ ولكننا لا نقرأ في أي موضع من سفر التكوين أن الله قال هذا الكلام لآدم وحواء، فقد كان ما قاله الله لآدم هو: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. لا نخطئ إن قلنا إن إبليس ينتهج هذا الأسلوب المشكك دائما، وهذا هو ما حدا بالرسول بطرس إلى القول إنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. وعلى النقيض من أنبياء الله الذين تكلموا مسوقين من الروح القدس في العهد القديم، كان هناك أيضا أنبياء كذبة. لذلك يتابع الرسول بطرس رسالته الثانية قائلا في الأصحاح الثاني والعدد الأول: ولكن كان أيضا في الشعب أنبياء كذبة، كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة الذين يدسون بدع هلاك، وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا. إذن كما أنه كان هناك أنبياء كذبة في العهد القديم، فإن بطرس يحذر من أنه سيكون هناك معلمون كذبة أيضا في الكنيسة. وهو يقول إن هؤلاء يدسون بدع هلاك، فهم يقولون إن الكتاب المقدس ليس موحى به من الله، وهم يهدفون بذلك إلى تشكيك الناس في صدق كلمة الله. لذلك فقد أكد بطرس أن كلمة الله كتبت من قبل أناس مسوقين من الروح القدس. وهناك أمثلة كثيرة على زيف هؤلاء الأنبياء الكذبة وخداعهم في العهد القديم. فعلى سبيل المثال نقرأ في سفر النبي إرميا أن الأنبياء الكذبة كانوا يقولون للملك إنه سيزدهر وينجح ويهزم الأعداء، ولكن النبي إرميا أطلع الملك على الحقيقة المرة. ولكن الملك لم يرغب في سماع نبوءة النبي إرميا، وقد سخر الأنبياء الكذبة من النبي إرميا وراحوا يذيعون الخبر في المدينة بأن الملك سيهزم الأعداء شر هزيمة وأنه سيكون هناك سلام، ولكنهم كانوا يكذبون لأنه لم يكن هناك سلام. ويخبرنا الكتاب المقدس أيضا أن الأنبياء والمعلمين الكذبة موجودون دائما، وأنهم قد يأتون في ثياب الحملان أحيانا، وكثيرا ما يخلط المعلمون الكذب الحق بالباطل والصدق بالكذب. فلو أن كل ما قالوه كان خاطئا وكاذبا لما صدقهم أحد، ولكنهم يقدمون جزءا كبيرا من الحقيقة ثم يدسون بدع هلاك. ويقول بطرس إن المعلمين الكذبة ينكرون الرب الذي اشتراهم، فهم لا يعترفون بألوهية المسيح ولا بربوبيته على حياتهم. فهم يقولون إنه كان معلما عظيما أو نبيا عظيما فقط، وهناك من يشيرون إلى ألوهية المسيح دون أن يقبلوه ربا ومخلصا. وإن كان هؤلاء يظنون أنهم يخدعون الله فإنهم واهمون، لأن كلمة الله تقول عنهم إنهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا. فإن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الحق المعلن في كلمة الله فإن البكاء وصرير الأسنان سيكون من نصيبهم. ويتابع الرسول بطرس حديثه عن المعلمين الكذبة فيقول في رسالته الثانية الأصحاح الثاني والعدد الثاني: وسيتبع كثيرون تهلكاتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق. وكم هو مؤسف يا أحبائي أن نرى كثيرين يتبعون المعلمين الكذبة، وهم بذلك يحكمون على أنفسهم بالهلاك، وبسبب هؤلاء المعلمين الكذبة يجدف على طريق الحق، فهم يعلمون تعليما مغلوطا يفضي إلى معتقدات خاطئة وفكر مشوش. وعندما تكون معتقدات الإنسان خاطئة وفكره مشوش لن يكون سلوكه مرضيا قدام الله القدوس. وبسبب هؤلاء المعلمين الكذبة فإن أناسا كثيرين يأخذون صورة مغلوطة عن السيد المسيح وعن المسيحية. لذلك قال الرسول بولس لليهود في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الثاني من العدد 17 إلى 24: هو ذا أنت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وتميز الأمور المتخالفة متعلما من الناموس، وتثق أنك قائد للعميان ونور للذين في الظلمة ومهذب للأغبياء ومعلم للأطفال، ولك صورة العلم والحق في الناموس. فأنت إذن الذي تعلم غيرك، ألست تعلم نفسك؟ الذي تكرز أن لا يسرق، أتسرق؟ الذي تقول أن لا يزنى، أتزني؟ الذي تستكره الأوثان، أتسرق الهياكل؟ الذي تفتخر بالناموس، أبتعدي الناموس تهين الله؟ لأن اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم، ولأن يسوع يعلم الخطر الماثل أمامنا جميعا، فإنه يقول لنا في إنجيل متى الأصحاح السابع والعددين 13 و14: ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. ويسوع هو يا صديقي الطريق والحق والحياة. لذلك لا تتبع المعلمين الكذبة، بل اتبع التعليم الصحيح، واطلب من الله أن يعطيك حكمة لتمييز هؤلاء المعلمين وتجنب الوقوع في فخهم وتهلكاتهم. ويتابع الرسول بطرس في رسالته الثانية الأصحاح الثاني والعدد الثالث: وهم في الطمع يتجرون بكم بأقوال مصنعة، الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى وهلاكهم لا ينعس. فالراعي الصالح يرعى رعية الله ويهتم بها ويقوتها ويحميها، أما الأجير فإنه يسعى بكل جشع وطمع إلى استغلال شعب الله لأجل الربح القبيح. والمعلمون الكذبة يفعلون ذلك عادة من خلال المتاجرة بالأقوال الكاذبة الزائفة، فهم يستخدمون معسول الكلام للإيقاع بالناس في شراكهم، وهم يستغلون لطف الآخرين وطيبتهم بل وسذاجتهم لتحقيق مصالحهم الشخصية. ولكن ما نهاية هؤلاء المعلمين الكذبة؟ يقول بطرس هنا: الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى وهلاكهم لا ينعس. يا لها من نهاية مؤسفة ومحزنة للإنسان. فمع أن هؤلاء يعرفون الحق، فقد اختاروا أن يتبعوا الباطل وأن يتاجروا به من أجل طمعهم وجشعهم وشر قلوبهم. ولكن خداع هؤلاء لن يستمر إلى الأبد، فهناك نهاية لكل شيء على الأرض، وسوف يأتي يوم يدين الله العادل فيه كل إنسان على حياته التي عاشها على هذه البسيطة. وكما قرأنا قبل قليل، فإن كلمة الله تتوعد هؤلاء المعلمين الكذبة بالدينونة والهلاك. والآن يقدم الرسول بطرس 3 أمثلة للخطية وعواقبها المدمرة، فيقول في رسالته الثانية الأصحاح الثاني والعدد الرابع: لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء. إذن هذا هو المثل الأول الذي يقدمه الرسول بطرس لتبيان النتيجة المدمرة للخطية. ومع أن المفسرين يختلفون في تحديد هوية الملائكة الذين أخطأوا، فإن هذا الاختلاف لا يغير المعنى المقصود. فكما أن الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، فإن عقابا أشد ينتظر الأشرار. أما المثل الثاني الذي يقدمه الرسول بطرس على تأثير الخطية المدمر، فيختص بالعصيان الذي حدث في زمن نوح. فنحن نقرأ في العدد الخامس أن الله لم يشفق على العالم القديم، بل إنما حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر، إذ جلب طوفانا على عالم الفجار. فهناك صديق المستمع خداع وتضليل كبير في العالم الذي نعيش فيه. وكما ذكرنا سابقا، فإن الإنسان الذي يعيش في الخطية هو إنسان أعمى روحيا، لأنه لا يرى الأبدية ولا يطوق إليها. ومع أن الله رحيم وطويل الروح، فإن أناسا كثيرين يسيئون فهم طول أناته. وهناك من يزعمون أن الله راض عن سلوكهم، لأنه لو لم يكن راضيا عنهم لعاقبهم في الحال، ولكن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على سوء فهم هؤلاء لله وكلمته. لذلك يوضح الرسول بطرس هنا أن الله لم يشفق على العالم القديم، بل جلب طوفانا على عالم الفجار في زمن نوح، ولكنه حفظ نوحا وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجات أولاده. ثم يأتي الرسول بطرس إلى المثل الثالث على تأثير الخطية المدمر، فيقول في الأصحاح الثاني والعدد السادس: وإذ رمدا مدينتي سدوم وعمورة حكما عليهما بالانقلاب واضعا عبرة للعتيدين أن يفجروه. إذن يتحدث الرسول بطرس هنا عن هلاك مدينتي سدوم وعمورة، وهو يقول إن الله أهلك هاتين المدينتين لتكونا عبرة لكل من تسول له نفسه أن يسلك في طريق الإثم والشر والفجور. بعبارة أخرى، فإنه يقول لكل شخص يفكر في العيش في الفجور إنه سيلاقي نفس المصير المشؤوم الذي لاقاه أهل سدوم وعمورة. لهذا يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الثاني والعدد الرابع: أم تستهينوا بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ ويتابع الرسول بطرس رسالته الثانية قائلا في الأصحاح الثاني والعددين السابع والثامن: وأنقذ لوطا البار مغلوبا من سيرة الأردياء في الدعارة، إذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفسه البار بالأفعال الأثيمة. أجل يا صديقي، فنحن نقرأ في الأصحاح التاسع عشر من سفر التكوين أن الله أنقذ لوطا وعائلته من هلاك محقق. وكما نقرأ هنا، فإن لوطا كان يعيش وسط شعب شرير وفاسد، وقد كان ما يراه كل يوم من أفعال أثيمة يحزن قلبه ويعذب روحه. ولا نجانب الصواب إن قلنا إن حزننا على الأفعال الأثيمة من حولنا هو دلالة إيجابية على أننا ما نزال نميز بين الصواب والخطأ. فمن الخطر جدا أن نكف عن الفزع من الشر أو أن ننظر إليه كأمر عادي. فنحن نقرأ في رسالة الرسول بولس إلى أهل غلاطية الأصحاح السادس والعدد السابع: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. ولأن لوطا ظل أمينا لله ومطيعا له بالرغم من أنه عاش في مجتمع منحل وغارق في الخطية، فإن الله أنقذه قبل أن يهلك سدوم وعمورة. ويتابع الرسول بطرس رسالته الثانية قائلا في الأصحاح الثاني والعدد التاسع: يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة ويحفظ الأثم إلى يوم الدين معاقبين. أجل يا صديقي، فكما أن الله الحي أنقذ نوحا ولوطا، فإنه قادر أيضا على إنقاذ أولاده من شرور هذا العالم، وهو قادر أيضا على أن يحفظ الأشرار محبوسين ليحكم عليهم بالعقاب في يوم الدينونة. بعبارة أخرى، عندما تأتي الدينونة فإن الله لن يعاقب الأبرار مع الأشرار، بل إنه سيعاقب الأشرار فقط وينجي الأتقياء. ويتابع الرسول بطرس حديثه عن هؤلاء الأثمة الذين سيعاقبون، فيقول في العددين العاشر والحادي عشر: ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة ويستهينون بالسيادة، جسورون معجبون بأنفسهم لا يرتعبون أن يفتروا على ذوي الأمجاد، حيث ملائكة وهم أعظم قوة وقدرة لا يقدمون عليهم لدى الرب حكم افتراء. الحديث هنا صديق المستمع هو عن المعلمين الكذبة، ويواصل الرسول بطرس وصف هؤلاء قائلا في الأعداد من 12 إلى 16: أما هؤلاء فكحيوانات غير ناطقة طبيعية مولودة للصيد والهلاك، يفترون على ما يجهلون، فسيهلكون في فسادهم آخذين أجرة الإثم، الذين يحسبون تنعم يوم اللذة، أدناس وعيوب، يتنعمون في غرورهم صانعين ولائم معكم، لهم عيون مملوة فسقا لا تكف عن الخطية، خادعون النفوس غير الثابتة، لهم قلب متدرب في الطمع، أولاد اللعنة، قد تركوا الطريق المستقيم فضلوا، تابعين طريق بلعام بن بصور الذي أحب أجرة الإثم، ولكنه حصل على توبيخ تعديه، إذ منع حماقة النبي حمار أعجم ناطقا بصوت إنسان. يا لها من أوصاف مريعة تقشعر لها الأبدان، ويا له من عقاب ينتظر هؤلاء. وإذا أردت صديق المستمع أن تعرف المزيد عن بلعام، يمكنك أن تقرأ قصته في الأصحاحات من 22 إلى 24 من سفر العدد. ومع أن بلعام كان نبيا، فقد تمكن ملك مؤاب من إغرائه بالمال كي يلعن شعب الله في العهد القديم، وبسبب حماقته تكلم حماره مبينا أنه أكثر منه فطنة. ثم يصف الرسول بطرس هؤلاء المعلمين الكذبة بالأوصاف التالية في الأعداد من 17 إلى 21، إذ يقول: هؤلاء هم آبار بلا ماء، غيوم يسوقها النوء، الذين قد حفظ لهم قتام الظلام إلى الأبد، لأنهم إذ ينطقون بعظائم البطل يخدعون بشهوات الجسد في الدعارة من هرب قليلا من الذين يسيرون في الضلال واعدين إياهم بالحرية، وهم أنفسهم عبيد الفساد، لأن من غلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا، لأنه إذا كانوا بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتبكون أيضا فيها فينغلبون، فقد صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل، لأنه كان خيرا لهم لو لم يعرفوا طريق البر، من أنهم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم. لا حاجة لنا عزيز المستمع لتفسير هذه الكلمات، لأنها تفسر نفسها بنفسها، ولكن ينبغي لنا جميعا أن نعلم أن زيادة المعرفة تعني زيادة المسؤولية. لذا فقد قال يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 12 والعدد 48: كل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، ومن يودعونه كثيرا يطالبونه بأكثر. لذلك إذا كنت صديق المستمع تعرف الحق ولا تعيش بمقتضاه، فإنك تعرض نفسك للمساءلة والعقاب أكثر ممن لا يعرف الحق. وأخيرا يقول الرسول بطرس في رسالته الثانية الأصحاح 22: قد أصابهم ما في المثل الصادق، كلب قد عاد إلى قيئه، وخنزيرة مختسلة إلى مراغة الحمأة. الحديث هنا يا صديقي هو عن الأشخاص الذين ارتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها، ويستخدم الرسول بطرس هنا مثلا كان معروفا آنذاك، ونلاحظ أن المثل يذكر حيوانين نجسين بحسب شريعة موسى، وهما الكلب والخنزير، وهو يقول: إن الأشخاص الذين يعرفون الحق ويحيدون عنه يشبهون كلبا قد عاد إلى قيئه، وخنزيرة اغتسلت ثم عادت إلى التمرغ في الوحل. وليتنا عزيز المستمع نتعلم دروسا مفيدة من خلال دراستنا لكلمة الله والتأمل فيها وتطبيقها في حياتنا اليومية. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لرسالة بطرس الثانية، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن يبارك الرب حياتك، وأن يرشدك، وأن يعطيك حكمة للانتصار على التجارب. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن يعطيك الرب القوة لكي تعيش حسب الروح، ولكي لا تستسلم لشهوات الجسد. وأخيرا صلاتنا لأجلك هي أن تكون حياتك مرضية قدام الله، وأن تمجده في كل يوم من أيام حياتك. باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
يا إلهي أنت تعلم ضعف نفسي كم يكون، إنما في الضعف أنت تحيي روحي بل تصور. يا إلهي أنت ضعف نفسي كم يكون، إنما في الضعف أنت تحيي روحي بل تصور. أدنو منك يا ملالي وسط همي والشغول.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.